نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضية الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما أهمية كتب الفتاوى لطالب العلم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتب الفتاوى هي جزء من أنواع التصنيف المثرية لأبواب الفقه، خاصة أنها تتعلق بالجانب التنزيلي، الوقائع والحوادث والمستجدات عند الناس، فالناس يسألون عنها مع ما يسألون عنها من أمور سابقة أو مضطردة معروفة، وهذا صحيح واقع، لكن تبقى أن غالب أو أكثر أسئلة الناس تكون عن ما نزل بهم أو حل بهم وشيء من ذلك، وهذه الحوادث تقييدها وبيان ما وقع للناس وشيء من ذلك، وبعضها حوادث كبرى وبعضها صغرى، بعضها خاصة، بعضها لا نمط معين اجتماعي اقتصادي ثقافي أي مكان، تعطيك إثراء من جانب آخر، من جانب ما كان يجري في المجتمع في تلك الأيام في تلك الحقبة في عند صاحب السؤال، وإجابات العلماء عن هذه الفتاوى بطريقتهم التي كانوا يحلون في هذه المشاكل ويجيبون عنها باجتهاداتهم المعاصرة بمعرفتهم للواقع. ففيها بنية تاريخية يحتاجها من يترصد لها ويستخرج من فتاوى أهل العلم والكتب التي صنفت وأفرد بذلك. البنية التاريخية سيتخرج قضايا تاريخية منوعة، البنية الاجتماعية سيخرج عندنا بمجموعة من المعلومات الثرية في هذه القضية، حتى الاقتصادية أنواع النقود والأوزان التي كانت موجودة والبيعات والأسواق وشيء التجارة التي كانت نشطة وانت ماشي، لأن الناس مختلف الطبقات يسألون عما سوف يقعون فيه أو وقعوا فيه ويريدون حلوم العلماء. الفتاوى مضنة الاجتهادات، يعني أهل العلم الآن سوف يفرغون، الذين سئلوا يفرغون اجتهادا فيه، وحينئذ سوف يجتمع عنده العلم بالمسألة اللي هو قضية التأصيل القديمة والتنزيل عليها، وهي التحقيق المناط اللي هو جاي في اللي هي مفيدة لجواب المستفتي هذا، وحينئذ سوف نجد عندنا أنواع من الاجتهادات ربما اختلفوا في الواقع الواحدة عدد من العلماء، صار عندنا إثراء في الناحية الفقهية، نحن نريد طريقة التنزيل، طريقة الاستدلال، الاستشهاد، نريد هذا إثراء للمادة العلمية أصلا عندنا، فعندنا اجتهادات جديدة سوف تكون وشيء من ذلك. طبعا بعضهم يحسن استعمال القواعد الأصولية، بعضهم القواعد الفقهية، بعضهم يحسن الاستنباط من عمومات النصوص الشرعية، عمومات ما ورد في القرآن أو في السنة، فأنت تنظر مناحي العلماء في طريقة الاستنباط، وهذا أيضا ناحية مفيدة جدا تطبيقية لأجل الدراسات الأصولية ولا غيرها. فالمقصود أنه مسألة الفتاوى أشبه ما يكون بالنوع الحركي للفقه، النوع الحركي اللي هو متجدد على الدوام بمر الأزمان والأعصار والأوطان وهكذا، ومعنى الكلمة الناس يجيبوا بهذه الطريقة، ولهذا اهتم العلماء من قديم بإفراد الفتاوى بمصنفات. الحنفية طبعا من أثرى المذاهب في هذا الباب، وفتواهم مطولات معروفة، وأيضا عندنا المالكية أيضا عندهم فتاوى مطولة، أصلا عندهم باب من أصول المذهب عندهم، مسألة النوازل عندهم هذه شيء على مستوى. الشافعية أيضا بعدهم يعطون بهذه الطريقة عندهم، وإن كان حقيقة ما في فتاوى مطولة طبعت حتى الآن كشافعية، لكن كمطولة لا. الحنابلة هم أقل ما صدر حتى الآن من فتاوى، هي فتاوى الحنابلة تقريبا، إلا فتاوى المشايخ المعاصرين. فتاوى المشايخ المعاصرين الحقيقة يعد من أثرى الفتاوى التي خرجت لمشايخنا المعاصرين اليوم، من المملكة العربية السعودية، فاللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو العلماء كأفراد، فتاواهم المشهورة المعروفة إثراء كبير جدا، والفتاوى تأتي من كل حدب وصب، وهذا معروف أيضا، وهم من أهل الاجتهاد ورحمة الله عليهم جميعا وبارك في الأحياء، وفيها إثراء نوعي بمعنى الكلمة. لكن كلامنا على السابق التي كان الواحد منهم الفتوى تأتي في رقعة فيكتبون الفتوى فيها كتابة ينصون عليها وكل واحد يستبحر فيها، هذا مادة إثرائية عظيمة جدا. والحمد لله اليوم المحققين الحمد لله في جماعة منهم التفتوا إلى هذا النوع من التصنيف وهو الفتاوى، وصارت تخرج عندنا بعض الفتاوى محققة الحمد لله، وستوالى إن شاء الله ونعرف في الطريق في مجموعة من الكتب، وإن شاء الله خلينا نبدأ اليوم بواحدة من هذه الفتاوى، إيش رأيك؟
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا أحد الفتاوى التي تطبع لأحد علماء الشافعية، وهو أحد العلماء المتقدمين أبو عاصم العبادي رحمه الله، الإمام القاضي أبي عاصم العبادي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن محمد الهروي الشافعي، توفي 458 للهجرة رحمة الله عليه، وهو من كبار العلماء بهراء، حافظ مشهور معروف، وله يعني له عناية عند العلم، والثناء عليه عاطر، الثناء عاطر، هو صاحب طبقات ترى الشافعية، ويعد من أوائل المصنفات في طبقات الشافعية، طبعا طبع في أوروبا طبعا كان فيها شيء من الخلل، وطبع الآن حديث طبعات جديدة فيها الاستدراك وزيارة نسخ خطية وشيء من ذلك. المهم هذا كتاب بين أيدينا، أولا ترى هو مقسوم إلى قسمين، هذا القسمين، القسم الأول خاص بفتاوى العلامة العبادي أبو عاصم العبادي وزياداته وزيادات الزيادات وكلها له، ثم قسم الثاني يتعلق بهذه الرسالة في أدب القضاء. طبعا القسم الأول خلينا فيه، فقد سبق لأخينا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور تفاؤلا، لأنه إن شاء الله حضر الدكتور، إحنا نتفائل إن شاء الله أنه قريبا إن شاء الله يناقش ويأخذ الدكتورة بإذن الله، غالب ابن شبيب بن حمدان المطير وفقه الله، سبق أن عمل على فتاوى أبو عاصم العبادي وفقه الله وأخرجها، وكانت على نسخة خطية وحيدة محفوظة في الجامعة الكبيرة بصنعاء، النسخة اليمنية، قبل حوالي 10 سنوات، وطبعت في مجلد في دار الكتب العلمية، ثم استمر الأمر عنده وهي ناقصة، النسخة ناقصة، حتى من الله عز وجل عليه من عن طريق أحد الأفاضل فدلوا على نسخة أخرى موجودة في تونس، فأتى بها وإذا فيها تمام بعض النقص، لكنه حلو 10 لوحات ممتازة 10 لوحات، فأتمت له مجموعة من الفتاوى التي كانت ناقصة وهي كانت مخرومة في الطبعة السابقة، فأتمت وبقي شيء بس أقل بكثير من الأول، ثم هو تتبع الفتاوى التي نقلها علماء الشافعية عن أبي عاصم العبادي وأجعلها ملحقا بالكتاب. الكتاب بعنوان أصله كذا الفتاوى واشتهر به، وهي عبارة عن 27 فتوى يسأل عنها ويجيب في أنواع من الأسئلة، ثم بعد ذلك جاءت إليه ورت إليه مجموعة كبيرة من الأسئلة فألحقها به، فألحقها بالفتاوى، سميت والزيادات على الفتاوى، هذا القسم الثاني يعد، فعندنا الفتاوى الأول والزيادات عليها ما ألحق بها بعد ذلك، وهي طويلة 213 فتوى، هذه الطويلة أما لو 27، شوف سبحان الله، هذا يعني الفرع أكبر من الأصل. ثم أيضا جاءته فتاوى أخرى وزادها على الزيادات الأولى وسماها وسميت وزيادات الزيادات على الفتاوى، وضحت الفكرة الآن؟ فهي سارت ومجموعها أظن 271 فتوى أو شيء من ذلك تقريبا، وقسمها أخونا الحبيب جزاه الله خير فضيل الشيخ غالب بن شبيب المطيري في المقدمة، قسمها بأبوابها بتقسيماتها وبشيء بكل شيء وكل ناحية يعني من الفتاوى هذه، طبعا في الأخير عندنا فتاوى مجاميع وشيء من ذلك. المقصود العنوان كاملا الفتاوى والزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى، كلها للعلامة الشافعي القاضي أبي عاصم العبادي محمد بن أحمد بن محمد الهروي الشافعي، توفي 458 للهجرة رحمة الله عليه. أخونا حبيب فضيلة الشيخ غالب بن شبيب حمدان المطيري وفقه الله حقق هذه الطبعة على نسختين خطيتين، الأولى يمنية والثانية تونسية، ثم بعد ذلك حقق طبعا الزيادات وحقق زيادات الزيادات ورتبها مع زيادة تهذيب وزاد، ولهذا كتب هنا شفت الطبعة طبعة مزيدة، طبعا هذا طبعا مزيدة لأن الطبعة الأولى قبل حوالي عام 37 خرج تقريبا، يعني قرابة 10 سنين أو أقل بقليل خرج قديما، وهذه الثانية هذا طبع هذا طبع الفتاوى اللي قلنا للطبعة القديمة طبعا. أما هذا فلأول مرة يطبع، وقد وجدها وهو عبارة عن بريقات ألفها كمتن في أدب القضاء العلامة نفسه المؤلف أبو عاصم العبادي رحمة الله عليه، فوجدها بنسخة خطية فريدة في مجموع فألحقها بالكتاب لأنما ما تستحق الإفراد، وهو كتاب قد شرحه تلميذه الذي صاحب الرسالة المشهورة التي طبعت في مجلدين في الجامعة الإسلامية وكانت رسالة علمية، وطبعت شرحها أحد علماء هرى أيضا هروي، وهو كتاب شرح به متن شيخي هذا بعنوان قال ويليه للمؤلف رحمه الله أدب القضاء لنفس المؤلف، وهي على نسخة خطية فريدة. كلا الكتابين اشتغل عليهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ غالب ابن شبيب ابن حمدان المطيري وفقه الله، وهذا خطه الجميل وإهداءه الرائق وفقه الله، والمقدم بمقدمات فيها على أبو عاصم العبادي وتفاصيل حياته وفقه الله، وإن كنت أتمنى منه لو كان سبر أو بسط في سيرته، الكتابات قليلة عنه أصلا أبو عاصم العبادي. ثم هذه الفتاوى، هذه الفتاوى يعطيها رقما كما ترى، فصل هذا فصل شيء من ذلك، ثم الرقم 1 و2 يرقمها وفقه الله، شوفها شوف مثال هذه رقم 20 فتوى يعطيها عنوانا، ثم هذا السؤال، هذا السؤال مسألة من كذا فعل كذا، هذا بعدين الجواب كاملا، هذه المسألة رقم 21 بعدها وانت ماشي، طبعا هي ما هي مصنفة تصنيف معين، لكن بعد ذلك الزيادات هذه مصنفة على الأبواب الطهارة وغيرها، وهذه هي الطويلة الزيادات، حتى إذا خلص من الزيادات أتى إلى زيادات الزيادات وانتهى منها، ثم جاء بعد ذلك إلى هذه الرسالة اللطيفة المختصرة في أدب القضاء، وهنا جاء بالكتاب مباشرة لأنه قد سبق أن تكلم عليه في المقدمة وهكذا. والكتاب أيضا حتى أدب القضاء ناقص، فيه نقص أيضا، لكن نسخة عتيقة نفيسة فأخرجها يعني حفاظا لها من الضياع، وليكون بعض المتن موجود أفضل من فقدانه بالكامل. الكتاب كله في مجلد من إصدارات دار نقطة وفقهم الله، هذا سلمك الله يعني ذيل لاشتغاله بالفتاوى، وأنا أتمنى أن الشيخ غالب أنه ما شاء الله ما دام فتح عليه في أبواب هذه استخراج الفتاوى وطبعتها أنه يستمر إن شاء الله في أبواب الفتاوى دائما، يعني من وجد فرجة نص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سيري. هذه فتاوى لعالم متأخر وهم العلماء الشافعية، وقد كان عالم المدينة في زمانهم، وكان مؤرخا ولغويا وفقيها، وكان يعني الأسئلة ترد إليه من كل مكان، وهو السمنودي السمهوري المشهور العلامة صاحب الوفاء أو وفاء الوفاء أو خلاصة الوفاء، كل كتب هي هو أشهر كتاب له عرف به رحمة الله عليه. هذا كتاب بعنوان فتاوى السمهودي، السمهودي رحمه الله سماه المجموع الحاوي لما وقع لنا من الفتاوي، طبعا هذا المسمى هذا الاسم الحقيقي هذا الاسم العلمي، وقد نص عليه صاحبه في المقدمة، وأما هذا فاسم الشهرة والاسم المختصر اسم الفتاوى، وكنت أتمنى من المحقق لو عكس، فإن اسم الأصل اللي هو اسم العلمي هو اللي يكون وتحت بين قوسين ويكتب كذا اسم الشهرة، يعني القصد. هذا كتاب ضخم صاحبه العلامة عالم المدينة نور الدين علي بن عبد الله السمهودي الحسني الشافعي، توفي عام 911 للهجرة، وهو تاريخ مشهور معروف، توفي فيه العلامة السيوطي رحمه الله، وقد ذكر في ترجمته في آخرها خلاف أهل العلم في سنة الترجمة، ورجح أنه توفي 911 بعدد من القرائن، ترجمة مطولة العلامة السمهودي، مطولة بمعنى الكلمة، خاصة الناحية الإثرائية التي أمتع بها الباحث والناظر في موضوع تتبع مؤلفات العلامة السمهودي، فإنه وفقه الله أفاض في المطبوع منها وعدد الطبعات وحين اعتراه في الطبعة والمخطوط الموجود وعدد النسخ الخطية، يفيد طالب العلم يعني مثل هذه المقدمات، طلبة العلم يسألون عن بعض الرسائل، لو فتشوا في مثل هذه الإفادات سيجدون شيئا من البغي عنها، خاصة أن بعضها لما التتبع أحيانا لمن سبقك تبني عليه أفضل من أن تبدأ من حيث يعني بدأ هو من جديد أي باحث كان يعني، وعندنا الحمد لله كانت مجموعة من الأبحاث على هذا على هذه الناصية، أنهم يفيدون القارئ حتى ليس مجرد سرد لمؤلفات ألف كذا كذا، لا هذا ما هي مفيدة الحقيقة، هذا ترجع لأي كتب تراي تجدها، خاصة بعضهم لا يعين نفسه لا بالتتبع، لأنه هو جاء إلى الكتب التي طبعت وبين والتي في المخطوطة وجد، والمفقود يذكر المفقود، ومن نقل منه يذكر من نقل منه، والذي نسب إليه ولا صح يذكر لك من نسب إليه ولا صح، هذه إفادة عالية إفادة عالية معنى الكلمة، ويدل لك على أن الباحث اهتم ببحثه وتعنى لها، وفق الله. طبعا هذا الكتاب أولا كتاب ضخم، صاحبه في طبعا كتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الفتح. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ غالب بن شبيب بن حمدان المطيري قام أولا وتكلم عن ترجمة العلامة السمودي، وهذا لا إشكال فيه، دراسة عن المؤلف، هذا أطال فيه وأجاد، خاصة قلت لك فيما يتعلق بموضوع المؤلفات. ثم تكلم عن الكتاب الفتاوى، والفتاوى التي أخرجها هنا ذكر أنه وفقه الله أنه أن نفس العلامة السمهودي رحمه الله هو الذي رتبها ترتيبا، على وهذا يدل على ذلك. إلا أن من العجائب طبعا من العجائب التي حصلت في هذا المجموع أنه يعني طبعا هذه شوف هذا شوف شوف أنا أقول لك الإفادات، هذه إحصائياته لعدد الفتاوى التي في كل باب من أبواب الفقه، كان آخرها كتاب الجامع وفيه قرابة 50 مسألة تقريبا، وهي في الجوامع يعني تفسير وحديث وغير ذلك، وإلا حسب الأبواب الفقهية فهذه أبوابها. شوف هذا إفاداته رحمة وفقه الله في أخونا الباحث وفقه الله. لكن من العجائب أنه كان ربما أجاب عن مسألة بهذه النسخة الخطية، هذه النسخة الخطية التي عول عليها، وهي أربع نسخ خطية فصل فيها التفصيل. تكلم وفقه الله بالنسخ الخطية،
شيخنا أجاب عن مسألة بالنسخ الخطية.
كان بعض أجاب عن بعض المسائل برسالة، فتجد الرسائل موجودة باسم مقفى موجودة داخل هذه الفتاوى، يعني هذا من القليل، يعني هذا يمكن يجب فتاوى السبكي، لكن فتاوى السبكي ابنه تجد هو صنع هذا. القصد أنه ربما سئل فصنف رسالة، وبعض لا فتاوى فتاوى يعني كما هي مشهورة. طبعا هو نقل من كان يعني عم أكثر من نقل من هذا الكتاب اللي هي الفتاوى العلامة السمهودي، وذكر تلاميذه اللي تأثروا به ونقلوا عنه منهم بن حجر الهيثمي وغيره يعني. وهذه النسخ الخطية، هذه النسخ الخطية التي عول عليها وفقه الله في إخراج الكتاب. ثم هذا الكتاب قال فهذا هو المجموع الحاوي لما وقع لنا من الفتاوى، شوف نص عليه في المقدمة. ثم يبدأ كتاب الطهارة يعطي مسائل الرقم للمسألة، ثم يجيب عن قال الجواب كذا. والشيخ وفقه الله قد تعنى لإفادات من حيث الخدمات العلمية، الحاقة بكتب الشافعية، من نقل هذا عن المصنف، تصويبات، وأما الحكم يعني تخريج وتوثيق وتراجم وعزو كبان، هذا وفقه الله ما قصر فيه. مجلدان ضخمة من إصدارات دار الفتح بالأردن، هذا لنفس المؤلف، وهو عبارة عن سائل أرسل له رسالة من اليمن يسأله عن سبعة مسائل، وهي شبه كبرى أوردها الداعي إلى الإسماعيلية من زيدية اليمن. هذا داعي زيدي يعتنق مذهب الإسماعيلية، أورد على أهل السنة سبع مسائل كبرى يراها أنها تسقط مذهب أهل السنة، فأرسلها أحد أهل اليمن، ما يعني هو من علماء اليمن أو لا أو شيء الله أعلم، لكن أرسلها إلى العلامة السمهودي فأجاب عنها بهذا المصنف الذي سماه أنجح المساعي في رد شبه الداعي اللي هو الداعي الإسماعيلي الذي باليمن اللي ذكرنا قبل قليل. لأما الكتاب اللي هو الأجوبة الأنجح المساعي فهو العلامة نور الدين علي بن عبد الله، علي ابن عبد الله الحسن السمهودي، توفي 911 الهجرة رحمه الله اللي ذكرنا قبل قليل، الشافعي عالم المدينة. وأما المحقق فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ غالب بن شبيب بن حمدان المطيري وفقه الله، وقد ذكر ترجمة يعني أخصر من تلك التي موجودة فيما يتعلق ب يعني في العلامة السمهودي، وهذا حسن جميل. ثم بعد ذلك تكلم عن موضوع هذه الرسالة وكيف أنها من يعني من سبقه إلى ذلك من التصنيف وكم شيء، وأنا ما أدري أنا بس الحين بشوف أظن حققها. أيوة هو طبعا هذه المقارنات حتى يعرف هناك في نفس الوقت من علماء اليمن من أجابوا عن هذه المسائل مثل بحرق وغيره. طيب هل هذا نفسه الذي أرسل السمهودي وأرسل لفلان وأرسل وأراد الجواب، أو أن هناك فوارق في الإجابات، من نقل بعض من نقل هذه الإجابات، أو يقول ابن حجر الهيثمي نقل بدون ما يذكر اسم هذا السمهودي رحمة الله عليهم جميعا. المهم هذه يا ولدي عبارة عن الحققها أخرجها على هذه النسخة الخطية، هذه على النسخة الخطية وحيدة، وقال ليس هناك غيرها، لكن ما يوجد من النقل عن هذه الرسالة أحيانا يفيد في إخراجه. وهذه هي النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب، لأن هو محفوظة دار الكتب المصرية، النسخة الخطية وحيدة أخرج عليها الكتاب
كاملة؟
كاملة الحمد لله كاملة. وكل مسألة عشان تعرف الإخوة هذا هو الطريقة أنه يورد السؤال كاملا، قال السؤال الأول كاملا كما هو وارد كما ترى كما ترى، ثم يأتي بالجواب بالتفصيل الجواب، وبالله التوفيق يبدأ يفصل، وبالله التوفيق هذا يدلك على أن ما يستعمله أشياخنا اليوم في الجواب، يقول هذا الجواب يقول وبالله التوفيق أنها مشهورة عند أهل العلم من زمان، يعني الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية، هذا عندنا الأخير للشيخ وهو عبارة عن جزء لطيف، يقول أنه لاحظ شيئا أن بعض من ترجم لهم في كتب الطبقات والتراجم للعلماء ينصون نصا على صفة موته، خاصة إذا كان مات على صفة حميدة، منها ما لو مات ساجدا، فاسترعى انتباهه أنهم مسألة النص على كونه يموت ساجدا هذا دلالة على حسن الخاتمة إن شاء الله، على حسن الخاتمة، فهم أراد أن يجمع من قيل أنه مات ساجدا من المتقدمين المتأخرين حتى من قبل المتقدمين، حتى لأنه ذكر أول من مات ساجدا، وجاء في بعض المنقول أنه إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل عليه السلام، وهكذا سبعون علما من الأعلام الذين نص عليهم أنهم ماتوا سجدا، فكتب عنهم ترجمة مختصرة ثم ذكر سنة وفاته ومن قال أنه مات سايدا وهذا والإحالة على المصدر شيء من ذلك، وهو جزء لطيف فيه إلى آخر شيء المعاصرين، يعني إلى بعض المعاصرين، وسمى جزءه اللطيف منية العابد، يعني هذا شيء يتمناه كل عابد، منية العابد في من مات من الأعلام وهو ساجد، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ غالب ابن شبيب ابن حمدان المطيري وفقه الله مع دكتوب الصميل الله يعطي العافية، طبعا هو أيضا كذلك من هذا، بس أنا صراحة ما أدريت والله صراحة أي دار نشر التي نشرت هذا الكتاب، لعله هو يفيدنا لمن أراد الكتاب، والكتاب الحقيقة قابل للزيادة، شوف لاحظ بس عشان تعرف طريقتهم، يعطيهم رقما ثم يذكر فلانا هذا مات سنة كذا، يعطيك ترجمة عنه ثم يأتي أنه وهو سايد في فلان كذا، ويأتي بمن نص أو من ذكر هذا بالذات هذه المعلومة وقال إنه هذا قابل للزيادة وهو صادق إن شاء الله، الكتاب جزء لطيف وفقه الله.
أستاذنا شيخنا في المداخلة،
نعم،
معنا الباحث والمحقق في التراث الدكتور غالب بن شبيب المطيري، حياكم الله دكتور غالب.
الله يحييكم شيخ، عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، نرحب بكم في هذه الليلة دكتور غالب، ونود أن تحدثونا الوالد عرض مجموعة منها تحقيق ومنها تأليف، سبب انتقائكم لهذه الكتب كتب الفتاوى بالذات تحقيقا، وانتقائكم الكتب تؤلفون فيها، وكم مصدر خرج لكم حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في البداية كان التأليف يعني لما وقفت على عبارة حاجي خليفة رحمه الله في كشف الظنون،
نعم،
لما تكلم عن أغراض التأليف السبعة،
نعم،
بدأها بقوله أن يأتي إلى شيء لم يسبق إليه فيخترعه،
نعم،
الكلمة أخذت مني كل ما أخذ أني يعني أأتي إلى شيء لم يسبق، فأخذت أبحث في المواضيع وفي العناوين حتى وقفت في يوم من الأيام على خبر في إحدى الصحف عن وفاة أحد المصلين وهو ساجد في المسجد النبوي،
نعم،
فانقدح في ذهني هذه الواقعة وشرعت في البحث عن من مات وهو ساجد،
نعم،
وقفت 70 ترجمة ثم وقفت بعد طبع الكتاب بحمد الله على زيادة تصل إلى 100 بإذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ غالب.
الله يحييكم شيخنا ويبارك فيكم،
مساك الله بالخير. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية، وطبعا أنت بديت نحن كتب الفتاوى، أولا طمني هل إن شاء الله سوف في قادم الأيام تستمر في استخراج أو إخراج كتب الفتاوى ولا ها؟
والله يا شيخنا يعني إذا وقفت على شيء يعني نفيس متقدم يعني لا مانع إن شاء الله، لكن أنا الآن أطلب الاهتمام على الشيخ السمهودي رحمه الله وأبي عاصم رحمه الله.
أيوة أنا طبعا نعم
نعم، ومشروع في مشروع هناك إن شاء الله يعني لجمع ما تبقى من تراث السمهودي مما لم يطبع.
أحسنت،
وطابة 10 عناوين.
جميل
سوف قريبا بإذن الله.
طيب هذا سبحان الله كان السؤال جاي، لأني لاحظت من مقدماتك كأنما أحصيت إحصاء وكأنه لك نفسك متشوقة للعمل على كتب السمهودي وحتى أبو عاصم العبادي، هذا صحيح ولا لا؟
صحيح نعم،
ما شاء الله.
هي رسالة سوف تخرج إن شاء الله، لم أقف عليها حتى الآن، يعني موجودة في بعض المكتبات،
نعم،
وأسعى بالحصول على رسالة جديدة،
ماشي،
والسمهودي كذلك يعني الرسائل التي لم تطبع أو طبعت ناقصة أو حققت ولم تخرج للنشر.
نعم.
إن شاء الله النية في جمعية كلها.
طيب
إن شاء الله.
طيب الشيخ الماجستير.
الماجستير تحقيق السمهودي موجود شغله وشفاء الأشواق في حكم ما يكثر بيع في الأشواق.
طبع؟
إيه مطبوع يا شيخ دار اللؤلؤة زودتكم بنسخة يا شيخ.
والله يعني.
قنوات التلجرام.
والله عاد ما هي بين يدي يعني ما ادري كيف زودت النسخه شكلك هناك لما قابلتك في المعرض وحطيتك الحلاوه شكلك نشيت
بس عنده مده
الله يعطيك العافيه. طيب الدكتوراه يا شيخ.
الدكتوراه في مشروع تحقيق المغني للموفق بن قدامة وما زلت يعني في
ما شاء الله هذا المشروع اللي سمعنا عنه يعني.
اي نعم يا شيخ الله يبارك فيك.
طيب يا شيخ احسنت بارك الله فيك. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض اعمالك القادمه القريبه يعني.
والله في الرسائل المتبقية مثل ما ذكرت لكم يعني الرسائل المتبقية للسمهودي قرابة 10 رسائل.
نعم.
بعضها يصل مجلدين وبعضها يصل إلى مجلد.
ما شاء الله.
يعني
ما شاء الله.
في مجموعها قرابة 4 مجلدات.
ما شاء الله أحسنت أحسنت جزاك الله خير.
يعني مراحل مرحلة الجمع ثم مرحلة التفريغ ثم التحقيق ثم الطبع.
جزاك الله.
الآن مرحلة التفريغ يعني شبه منتهي. بقي عدد التحقيق إن شاء الله والطبع إن شاء الله بعد انتهاء من الرسالة.
بيض الله وجهك.
جزاك الله خير شيخ غالب على المداخلة الكريمة.
الله يبارك فيكم جزاكم الله خير على الاستضافة. الله يبارك فيك.
حفظك الله ورعاك. كان معنا الباحث والمحقق في التراث الأستاذ غالب بن شبيب المطيري. استاذنا في شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
لأبكين على نفسي وحق لي يا عين لا تبخلي عني بعبرتي. لأبكين لفقدان الشباب وقد نادى المشيب عن الدنيا برحلتي. لأبكين على نفسي فيسعدني عين مؤرقة تبكي لفرقتي. لأبكين على نفسي فيسعدني أهلي ومن كان حولي من أحبتي. لأبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ووحدتي. يا بيت بيت الردى يا بيت منقطع يا بيت بيت الردى يا بيت غربتي. يا بيت بيت النوى عن كل ذي ثقة يا بيت بيت الردى يا بيت وحشتي. يا نأي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتي. يا عين كم عبرة لي غير مشكلة إن كنت منتفعا يوما بعبرتي. يا عين فانهملي إن شئت أو فدعي أما الزمان فقد أودى بجدتي. يا كربتي يوم لا جار يبر ولا مولى ينفس إلا الله كربتي. يوما أقلب فيه شاخصا بصري تميد بي في حياض الموت سكرتي. إذا تمثل لي كرب السياق وقد قلبت طرفي وقد رددت غصتي. إذ حث بي علق عال وحشرج في صدري ودارت لكرب الموت مقلتي. أمسي وأصبح في لهو وفي لعب ماذا أضيع في يومي وليلتي. إني لألهو وأيامي تنقلني حتى تسد بي الأيام حفرتي. يا نفس ضيعت أيام الشباب وهذا الشيب فاعتبري بالشيب عبرتي. يا نفس ويحك ما الدنيا بباقية فشمري واجعلي في الموت فكرتي. لئن ركنت إلى الدنيا وزينتها لأخرجن من الدنيا بحسرتي. أشكو إلى الله تضييعي ومسكنتي أشكو إلى الله تقصيري وقسوتي. والله والله ربي المستعان به والله ربي به حولي وقوتي. المال ما كان قدامي لآخرتي ما لم أقدمه من مالي فليس لي.
نتوق إلى العلم من نبعه. ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك ولدي.
نواصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نعم، هذه أيضا رسالة علمية، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جعفر ابن عبد الرحمن ابن جميل قصاص وفقه الله. في هذه الرسالة العلمية وهي رسالة الماجستير، أراد بها أن يبين العلاقة بين علمين تداخلا من قديم من أصل النشأة، وهو علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية، والعلاقة بينهما طبيعتها ونوع التداخل والاستثمار فيهما، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا أصل الدراسة أصولية، دخول علم الأصول علم اللغة إلى علم الأصول، الاستثمار فيه عند الأصوليين كيف يكون؟ طبعا مع أنه جمع في كتابي بين قراءة الكتب الأصولية والحرف فيها حرفا خاصة كتب المقدمين المتقدمين عندنا، وأيضا جمع إلى كتب اللغة العربية وما يتعلق بها من كتب الأئمة خاصة المتقدمين أيضا، مع أنه أتى إلى المتأخرين أيضا، أتى بهم والمعاصرين حتى أتى بهم أيضا، حتى أنه قال اعتذر عن تربية المعاصرين لكثرتهم أيضا لأورد بهم. القصد إلا أنه أراد الأصل أنه يسلط النظر الأصولي بحكم تخصصه على اللغة العربية ومدى استثماراتها ومدى تغلغلها في مسائل، وهو خارج بنتائج عجيبة يا ولدي، خرج إلى أن ثلث مسائل الأصول هي من علوم اللغة العربية. خلينا نشوف العنوان أول حاجة، العنوان بعنوان البحث بعنوان علاقة علم أصول الفقه بعلوم اللغة العربية دراسة نظرية تأصيلية، فهو سوف يتعنى لقضيتين، التأصيل الدراسة النظرية اللي فيها قضايا التعاريف واللغة والتاريخ وتاريخ الدخول وأشياء بهذه الطريقة، ثم تأصيل لهذه للقضايا. لاحظ معي لم إيش قال، أما علم أصول فهو علم، أما اللغة فهي علوم. ذكر في المقدمة أن علوم اللغة العربية التي نص عليها العلماء مجموعة طويلة كبيرة عنه، قال لن أدخل في بحثي منها إلا أربعة، ما يتعلق بعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة واللغة اللي هو فقه اللغة، هذه هي محل الاستثمار عند علماء الأصول، هي الأربعة وهي محل الدراسة عندنا. جميل. البقية ما ورد فيها، ما عندنا شيء منها، وضحت هذا. يعني مثلا الشعر ما عندنا، ما في استثمار لهذه الطريقة، يعني شيء خاص به ما في. القصد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جعفر ابن عبد الرحمن ابن جميل قصاص وفقه الله، يعني جزاه الله خير في هذا البحث الماتع الذي تعب فيه، فإنه قد ذكر فيه من المراجع أكثر من 800 مرجع متنوعة بما فيها الكتب التخصصية وغير التخصصية حتى جاء فيها، وكل حتى قال كلما نما إلى علم كتاب له علاقة بموضوع قرأته واستخرج منه العلاقات، الكتاب ضافر يا ولدي وضافي بالأمثلة والأنواع ما فيها مع التمثيلات وجهود العلماء في الباب شيء من ذلك كثير. قسم كتابه فصل جعله مدخل تمهيدي وثلاثة فصول أخرى هي محاور الكتاب. الفصل التمهيدي فيه تعريف علم الأصول بمطالبه العشر حقيقة ونشأته مشهورة، ثم علم اللغة وكذلك ما يتعلق بنفس القضايا. بعدين تعال الفصل الأول تاريخ العلاقة، يريد أرخ لها، جاء بها من قديم، تاريخ العلاقة علم الأصول، العلاقة بين علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية، وهنا تحت مبحثان تاريخ العلاقة ومباني العلاقة، يعني البينيات التي بينها أصول الفقه وفقه اللغة، أصول الفقه والنحو، أصول الفقه والصرف، أصول الفقه والبلاغة، ثم علاقتها بعد ذلك بالمقاصد. وضحت الفكرة؟ هذه البينيات مبانية. الفصل الثاني ما يتعلق بوجوه العلاقة بين الأصول وبين علوم اللغة العربية، تسعة مباحث تحتها، العلاقة من جهة الحقيقة، من جهة النشأة وسبب الوضع، من جهة الموضوع الفائدة، هكذا عندنا ما يتعلق تسعة مباحث علاقة الاستمداد. ثم بعد ذلك الفصل الثالث آثار هذه العلاقة التي بين أصول الفقه وعلوم اللغة العربية، وتكلم عن مسألة التأثر والتأثير بين علماء الأصول العربية، الآثار في المصطلحات والتعريفات والتقسيمات، هذا الآثار تحتها طبعا عدد من المطالب، هذه مباحثه عن المطالب وفقه الله، ثم الآثار في المنهج والبحث، الآثار ما يتعلق فيه بهذه الطريقة حتى أتم هذه فروعها، حتى أتم بعد ذلك إلى الخاتم وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب كما قلت لك ولدي حافل بالسبر التاريخي بأنواع جديدة، افتراعه لبعض واضح الذكاء البحثي الذي عند الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جعفر من حيث استثماره للمعلومات وإدخالها، خرج بنتائج عجيبة. ثلث مسائل أصول يقول هي تتعلق باللغة العربية. شوف هذا النتائج ما تحصل إلا بنتيجة تتبع استقراء. جعل أن ما خرج أن علماء الأصول فقه خرجوا بنتائج هي أفضل من النتائج التي خرجوا فيها من نفس المسائل التي درسها علماء اللغة العربية، نتائجهم أفضل، بل خرج إلى نتيجة إلى أن هناك مسائل في اللغة العربية ما بحثها اللغويون وبحثها علماء الأصول. وهاك من هذه النتائج العظيمة الجليلة التي لا تستبين ترى بسهولة بالنظر السطحي أو التقريب البدائي، هذا ما يصلح، مع أنه وقف على كم من هائل من الرسائل العلمية، وذكر في المقدمة مجموعة منها وفوارق بينه وبين بحثه وأنواع تقسيماته وقسمها إلى مناحي، طبعا هذه الرسائل والأبحاث وغيرها حتى كتب متقدمين التي لها علاقة بالباب، إلا أنه خرج بهذه النتائج الجليلة العظيمة وفقه الله في مجلدين ضخمين من إصدارات دار نقطة وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب آخر وهو من كتب الفقه عند الشافعية، أصله كتاب متن الغاية والتقريب لأبي شجاع الأصبهاني مشهور. جاء أحد علماء إدلب وأخذ أبواب ربع العبادات فقط واختصره هو بكتاب سماه تدريب الوامق في تعظيم الخالق أو في عبارة الخالق، هذا عنوان المختصر. ثم هو نفسه جاء وشرح المختصر في كتاب سماه كفاية التائق إلى تدريب الوامق. التدريب اللي هو المختصر والشرح اللي هو كفاية التائق كلاهما للشيخ شعيب ابن إسماعيل الكيال الرفاعي أو الكيالي الرفاعي الإدلبي الشافعي، توفي 1172 للهجرة رحمه الله، قام على تحقيق المتن والشرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عثمان ابن زامل الندى المشهداني الحسيني العراقي وفقه الله، وقد أخرج الكتاب، يعني ذكر أوجه ترجمة العلامة للشيخ شعيب الكيالي، وأخرج الكتاب على نسخة خطية فريدة التي اعتمد عليها، لكن غاية في النفاسة لأنها بخط المؤلف وهي هذه النسخة، وهي تامة مضبوطة، حتى أنه اعتنى بالتعليقات والتصحيحات الموجودة على الهامش وفقه الله. والكتاب أول شيء أورد المتن كاملا اللي هو متن المتن مجردا كما ترى مشكولا، ثم بدأ بالشرح بعد ذلك، وهذا هو الشرح. والشرح هو يقول مجرد عن الدليل والتعليل، إنما فيه التوضيح والتمثيل وإضافة ما لأنه لما جردها أضاف بعض المسائل التي يحتاج إليها، وقال مما يحتاج إليها في مسائل ربع العبادات التي جردها، وفقه الله في مجلد اللطيف إصدارات دار نقطة. هذا أيضا كتاب له قصة يا ولدي، وهو أن الباحثان الفاضلان، الأول أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني إدعيكل وفقه الله الباحث المغربي المعروف وقد سبق أن دخل معنا، مسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، مسي عليه بالخير. والثاني أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنيس سالم، كانوا عنده يشتغلون على بعض التراث المالكي، كانوا يحتاجون إلى ما يعتني بألفاظ المدونة، وقد صنف في غريب المدونة وألفاظ ما شو كلام يعني مصنفات. كان هذا الكتاب طبع قديما في دار الغرب قديما على منسوبا إلى غير صاحبه، يعني منسوب إلى العلامة الجبي أو إلى الجبي كذا بهذا العنوان، والجبي ولك أنه مجهول ما أحد عرفه المقصود، جزء لطيف مشهور معروف. لكن لما ساروا يراجعون فوجدوا أن هناك عبارات ذكر بعضهم أن العلامة البلوطي العلامة الكبير القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي الإمام المشهور توفي عام 355 الهجرة رحمه الله، وهو إمام كبير معروف صاحب مصنفات وأشياء ومواقف وترجمته حافلة، حتى أن ابن عبد البر رحمه الله أفرده بمصنف سبق طرنا عرضناه في البرنامج، طبع حديثا الآن قريبا طبع ابن عبد البر،
ذكر الظاهر أنه على مذهب الظاهرية البلوطي،
يعني هو على المذهب الظاهرية لكنه شوف هذا اعتناه بالمالكية
واعتنى أيضا المذهب،
وأبوه كان عالم أيضا كذلك تلقى العلم على أبيه، وأبوه كان من قضاة المالكية المقصود. وإذا به يعني سبحان الله يقدر الله أنه يتبين له أن بعض ما نقل من الكلام من تفسيرات العلامة منذر بن سعيد البلوطي هي نفسها موجودة في هذا الكتاب، فبدأ ينبش، هذا التنبيش أداه مع قرائن إلى أن الكتاب طبع خطأ باسم الجبي وهو الحقيقة لمنذر بن سعيد، فجعله يفتش، وإذا به يمن الله عليهم بأن وجدوا نسخة أخرى للكتاب، ومع أن الطبع أول على نسخة خطية وحيدة، الكتاب بعنوان هذا عنوان غريب ألفاظ المدونة،
المدونة المشهورة دستور المالكية، دستور الفقه المالكي، لا إشكال في هذا. ألفاظ المدونة وغريبها ابتدأها يعني من أكثر من جمع ألفاظها والكلام عنها العلامة القاضي عياض، مشهور كتابه مشهور ومعروف سيام، كان منذر بن سعيد القاضي منذر بن سعيد بلوطي متقدم عليه، ولهذا ذكر في كتابه القاضي عياض بعض ما ذكره. شوف الآن لما جمعوا من نقل عن منذر بن سعيد بلوطي من كتابه غريب المدونة أو ألفاظ المدونة أو شيء من ذلك، وجدوها في نفس القطعة أو في نفس الكتاب الموجود، فبدأوا ترجموا العلامة. الآن ترجمته حافلة أصلا، يعني العلامة منذر بن سعيد بلوطي ترجمته جدا حافلة، ولدي ومشهورة ومعروفة، لكنه بعد ذلك وهو المهم عندنا هذه القضية، التحقق من نسبة الكتاب إليه، وهي هذه تحتاج إلى نباهة عالية، وهذه الخطوات التي سلكوها التي حتى خرجوا إلى هذه النتيجة، والمقارنات بين المنقول عمن نقل عن منذر بن سعيد البلوطي وما وجدوه في الكتب، وهو يطابق رسالة بين أيديهم حتى خرجوا إلى هذه النتيجة، وشيء يعني حققوا بعض الأشياء وكيف كان. طبعا منذر بن سعيد كان إماما كبيرا علامة، وهو كان من علماء اللغة، وهو ممن رحل إلى المشرق أيضا ورحلته مشهورة. ثم بعد ذلك هاتان النسختان اللتان حقق عليهما الكتاب، النسخة الأولى في الإشكريال وهو الجديدة التي أضافوها إلى هذه الطبعة أو في هذه الإبرازة والإخراجة، وفقهم الله مع الطبعة القديمة المعروفة التي خرج عليها الكتاب، فالكتاب على نسختين، وهذه النسخة الخطية الكتاب. والكتاب كما ترى معروف أن بالأبواب ثم المحبرة، الكلمة محل التعريف محبرة، ثم هذا البيان محبرة ومحرر البيان، وخدم الكتاب من أوله إلى آخره في مجلد لطيف من إصدارات دار نقطة، وفقهم الله. هذا ولدي كتابه في هو في البلاغة، لكن هو في بيان القيم والأخلاق، لكنه على الطريقة البلاغية. أول ما بدأها الزمخشري في كتاب سماه أطواق الذهب في المواعظ والخطب، مشهور طبع قديما. ثم بعد ذلك جاء عالم فارسي، شاعر فارسي أصبهاني، سماها أطباق الذهب، الأول أطواق الثاني أطباق، وضحت على نفسه. 100 مقالة كتبها الزمخشري مسجوعة فيها التراكيب والأنواع البلاغية، لكن كل مقالة فيها قضية من قضايا القيم والرقائق، هي توجيهية، هي توجيهية بمعنى الكلمة. ثم بعد ذلك جاء هذا المتأخر الذي سمى كتابه إطباق الأطباق، يطبق عليهم كلهم، عرفت؟ وهو قال شيخ الإسلام، لأنه تولى مشيخة الإسلام في عهد الدولة العثمانية المتأخر، وهو أكبر منصب كان عندهم من مفتي البلاد الآن كان، وهو ابن أبي إسحاق محمد بن إسماعيل العلائية هوي الرومي، توفي عام 1166 للهجرة رحمه الله، وكان عالم وأبوه عالم، وكان من فقهاء الحنفية، وهو كان بليغا. وهذا الكتاب جعله هدية لأحد كبار الوزراء أو الصدر الأعظم وشيء من ذلك، وقدمه له، وهو جعلها على نسق ما سبق ب100 مقالة ومقالة خاتمة، ثم جعلها باللغة البلاغية. أخونا الحبيب قام على تحقيقها، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بسام بن مصباح الأغبر وفقه الله، قدم بمقدمة فيها أهمية مثل هذا النوع، وهذه النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب، وهي قال لك هذه النسخة خاصة أول نسخة، نسخة أسعد أفندي، ثم عندنا مجموعة من النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وقابلها وتكلم عنها ها هنا بكلام فيه بيان معانيها أو معلوماتها، وهذه هي النسخ، هذه النسخ الخطية كما ترى، وأخرج الكتاب. الكتاب شوف مكتوب شو ولدي، هذا مثلا العبارة، هذا معنا، شوف المقالة مثلا الأولى في الرفق بالناس وترك الافتخار، هذه طبعا الكتاب من أوله إلى آخره مشكول لأنه أصلا بلاغي. أما هنا فقد أجهد نفسه الباحث أخونا الشيخ الأغبر في من معاجم اللغة وغيرها في بيان المعاني، لأن هي مبنية على المعاني والأشياء واللغة. شوف كل الحواشي أطول من نفس الكتاب، والسبب بيان حاجة فك المعاني وبيان معانيه وإلى ماذا يرمي. مجلد لطيف من إصدارات دار النقطة، وفقهم الله مع الحفاوة بالمقدمة التي كتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فيصل الحفيان، عالم المخطوطات الأبرز المشهور في العالم العربي وفقه الله، وهو يعني له أيادي بيضاء في هذا الباب، كان سابقا مدير معهد المخطوطات في مصر. هذا ولدي كتاب، وهو عبارة عن كتاب أراد به صاحبه التنبيش والتفتيش مع التنقية والتهميش. أولا هو قضية تتعلق ب سلسلة الخرقة الرفاعية أو أسانيد الرفاعية عموما في الطريقة وشيء من ذلك. طبعا دخلها ما دخلها من التحريف وغير التحريف وتطبيعات وأشياء وسهوا وسقط أشياء، هذا جعله في البال فضبط الأسماء ضبطا في الأسانيد، هذا واحد. اثنين، دخلته أوهام وانتحالات خاصة في كتب المتأخرين، فجاء لتنقية هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يسار ابن ساير الحبيب، هو يسار بن ساير الحبيب وفقه الله، الباحث المعروف، سبق أن عرضنا له مجموعة عظيمة من مصنفاته، جاء إلى هذا الأصل كتابه على قسمين. القسم الأول وهو الأكثر سماه إقالة المتعثر عما في أسانيد الخرقة الرفاعية من الأخطاء الواقعة في أثبات المحدثين. انتبه، هذه دراسة إسنادية صرفة، سوف يدرسك، هو يقول سيدرسك الإسناد إلى القرن السابع، السادس إلى القرن السابع عندنا، من بعدها بدأ يعني بدأ الخلط ودخول الأسانيد بعضها وأشياء كثيرة. الآن سوف يدرسها دراسة، ترى هاي دراسة منهجية حديثية من باب دراسة تقويم الأسانيد وما وقع فيها من أدخله الدخلاء ومن التصحيف وغيرها، ولهذا قال لك في أثبات المحدثين. هو يقول ما قبل القرن السابع، يقول أنا ما لن أعتني بموضوع الخرقة ولا الطريقة لأن الكلام فيها مشهور ومعروف عند الأئمة في نفي الخرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من ذلك وتضعيفها، مشهور كلام الأئمة، هو لن يدخل فيما قبل، ما بعده لأجل بيان التصويب وما يحتاج إلى قضايا تاريخية، تراجم لبعض الأعيان والأعلام اللي فيها وأشياء بهذه الطريقة. طبعا جعل مجموعة من المؤرخين النسابة وفقهم الله العراقيين قدموا له وأشادوا مع تعليقات وتنبيهات على بعض القضايا، وقسم كتابه ترى إلى بابين كبيرين. أول الباب عندنا الباب الذي يتعلق به، شوف الباب الأول، إسناد الخرقة الرفاعية المسلسل بأصباط الإمام أحمد الرفاعي، لأنه يقول أحمد الرفاعي ليس له أولاد ذكور لكن له بنتان وعن طريق البنتين جاء الأولاد، هذا مسلسل بالأصباط، الأحفاد ومنتماشي، هذا مسلسل بدأ يتكلم عنهم طريقا طريقا. شوف يقول لك الطريق الأول الطريق الثاني، لاحظ معي إسناده مثل القاضي ابن السراج القرشي، شوف من عام 747 يرويه عن شيخي فلان فلان، إسناده فلان ابن فلان، شوف إسناد الثاني إسناده ابن الملقن، إمام ابن الملقن، إسناده ابن الجزري، ابن الجزري سيأتي بعدين، أبو بكر العيدروس، والتماشي ثم دارسهم مدارسة. الباب الثاني المسلسل، الباب الثاني المسلسل بغير الأحفاد بغير الأصباط، بغير الأصباط، وأيضا عن نفس المنوال والطريقة، وبدأ يتكلم عنهم. هذا هو الباب الثاني عندنا، هذا الباب الثاني كما ترى، أسانيد الخرقة الرفاعية المسلسل بغير أصباط، بغير أصباط أحمد الرفاعي. طبعا هو إيش قال، نحن ننبه يعني هذا مثلا إسناد ابن سيد الناس اليعمري، العالم المشهور المعروف ناصر الدين الدمشقي وابن الجزري وغيره من العلماء. في بعد ذلك جاء بعض الأسانيد اللي هي في غير هذا وهذا، ثم ألحق الكتاب بهذا، هذا عبارة عن مدارسة وبحث فيه تقويم لبعض من اعترض عليه في بعض كتابات عن هذه القضية، فجاء وجمعها هنا، وهي تتعلق بأحد أعلام الطريقة، وهو قال خليفة الإمام الرفاعي أبو الفتح الواسطي. طبعا هو ترجم له ترجمته، ثم أتى إيش قال لك أبو الفتح الواسطي هنا، نقد تمحلات، خلنا العنوان كذا، نقد تمحلات الدكتور حيدر خليل إسماعيل والأستاذ عاطف وفدي حول أبي الفتح الواسطي. وهذا الكتاب هذا هو عبارة عن بيان لبعض الأخطاء التي وقعت في معرفة أبي الفتح الواسطي ومكانته ومنزلته وشيء من ذلك، والكتاب مدارسة تاريخية صرفة لا أقوى ولا أكثر، ليس فيها لا شرعنة الخرقة ولا الطريقة ولا غير ذلك، فهي ناحية تاريخية صرفة. وفق الله، كتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار نقطة، وفق الله، هذا يا ولدي كتاب لطيف، وهو عبارة عن أحد المختصرات القديمة في النحو، سمي أو كذا وجد في المقنع في النحو لمحمد بن صالح من علماء القرن الرابع الهجري، تقديرا صاحبه الذي قام على تحقيق هنا حبيب الشيخ الدكتور أحمد عامر، قال إن الكتاب بخط العلامة النسخة بخط الحافظ الكبير النحوي خميس الحوزي، توفي عام 510، وخميس الحوزي هذا قال الذهبي عن كتبه غاية في الإتقان، يعني ما صنفه فهو كونه إمام في النحو وينسخ هذه النسخة بخطه في غاية الجودة. والكتاب فق على هذه النسخة الخطية الوحيدة ما في غيرها، وأخرج على الكتاب، إلا أن الباحث الدكتور أحمد عامر وفقه الله لم يعرف من هو المؤلف بالذات، من هو محمد صالح. هو ذكر محمد صالح بس من محمد صالح عينا ما عرف، حاول يقرب قال لعله فلان وشيء من ذلك، لكنه ما استطاع أن يصل إلى عيني. وهذا الكتاب مختصر في أبوابه، وهو عبارة عن مختصر من مختصرات النحو التي تطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة في اللطيف من إصدارات دار نقطة. هذا يا ولدي كتاب صح الذي قام عليه التحقيق هو الحبيب فضيل الشيخ جمال الشامي، إنما قام على هذا الكتاب، وهو كتاب ينتصر فيه صاحبه لمذهب المعتزلة، وهو عالم زيدي معتزلي، ويعد من رؤوس المعتزلة الذين أدخلوا الاعتزال إلى زيدية اليمن، بل هو هاجر ورحل إلى العراق بمال وفير، فجمع من العراق من كتب المعتزلة ما أدخله اليمن، وصارت كتب المعتزلة هي المحفوظة اليوم في اليمن. كتب المعتزلة التي في اليمن ترى منها تلك الرحلة الكبيرة التي غرف منها غرف، طبعا المعتزلة نباتهم أصلا في العراق معروف. المقصود هذا كتاب له قصة، أصل القصة العلامة الكبير أبو الخير العمراني العالم الفقيه الشافعي، توفي عام 558 للهجرة رحمه الله، صاحب البيان العمراني، عالم على طريقة أهل السنة، أرف كتابا رد فيه ردا مطولا على المعتزلة، سمى الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، طويل في 3 مجلدات طبع الحمد لله. هذا كتاب الرد عليه، صاحبه المحقق جمال الشامي يقول أنما أخرجه لأجل أن يكون بين يدي الباحث المتن أو الكتاب الذي رد عليه العلامة العمراني. وفق الكتاب بعنوان اللامع الباطل، الدامغ الباطل، الدامغ للباطل، يا أخي المذهبات هذه مع الضوء تروح معنا، الدامغ للباطل من مذهب الحنابل. والمقصود الحنابل يعني مذهب الحنابلة اليوم العقائد، ويقصد بها العلامة العمراني، وهذا المؤلف من هو قاضي الزيدية شمس الدين جعفر بن أحمد البهلولي المتوفى عام 573 للهجرة. وهذا القاضي البهلولي هو نفسه كان سبحان الله متحمسا للاعتزال وعقيدته، صار يجوب المدن والبلاد والقرى ينشر عقيدته، وراح وطلب مناظرة مع العمراني وشيء من ذلك، حتى ما لما ما رضي راح للعمراني في إب، لحل أبو الخير العمراني في إب. المقصود أنه العمراني رد عليه وعلى رسالته وغيرها، وهو كتب هذا الكتاب، طبعا هو أله كتاب قبل رد عليه ثم ألف هذا الكتاب ثم رد عليه أيضا. الكتاب أخرجه على نسخة خطية فريدة أخونا حبيب فضل الشيخ جمال الشامي، وكنت وترجم طبعا لهذا، لكن كنت أتمنى لو أنه يعني الحقيقة الكتاب لو أنه ألحق بكل موضع رد عليه العمراني فيه، أو ألحق كتاب غيري ممن رد على هذا الباطل الذي فيه، فإن الكتابة تتعلق الكلام يتعلق كثيرا بموضوع القدر، موضوع القدر وما يتعلق بخلق أفعال العباد وشيء من ذلك، يعني كلام يعني معروف. الكتاب من إصدارات دار نقطة في مجلد لطيف. هذا سلمك الله عبارة عن دراسة في النقوش بعنوان النقوش الجنائزية على شواهد القبور الإسلامية بمقبرة مدينة باب الأبواب بإقليم داغستان خلال القرن 12 الهجري. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ناصر إسماعيل أبو الخير وفقه الله بدراسة هذه النقوش الجنائزية. هو جاء إلى المقبرة الكبرى الموجودة في باب الأبواب، عرف بها ومن هي مدينة باب الأبواب قديما وشيء من ذلك، ما يسمى اليوم مكانها في داغستان وشيء من ذلك، ونبدأ تاريخية عنها، ثم بعد ذلك إلى موضوع النقوش الجنائزية. قال لأن النقوش الجنائزية الناس حفروا فيها ونقشوا يعني معتقداتهم أفكارهم إبداعاتهم أشياء كثيرة، هو استخرج منها نواحي تاريخية وعلمية ودينية وشرعية واجتماعية وأشياء كثيرة مما يعرف كذا. جعل الفصل الأول عندنا ناحية تاريخية، والفصل الثاني ناحية، هكذا طريقته أنه يأتي إلى النقوش نقشا نقشا. شوف مثلا هذا النقش رقم كم، 28 40 نقشا، يقول لك هذا النقش اللي هو هذا، شوف هذا هو أتى به يعني ليت كان صورة طبيعية كانت ممتازة، أتى به مرسوما، ثم هذا يقول النقش لفلان تاريخه كذا، عن ماذا النقش وماذا فيه وهكذا، التعليق يعلق على 40. بعد أن انتهى منها جاء ودرسها دراسة تاريخ تحليلية لإفاداتها التي أراد استخراجها منها، وخاصة النواحي الفنية وما يتعلق به بقضايا النقوش، ثم وضع شوف عندنا جداول وأشياء في الأخير هنا مما يتعلق به، يعني إفادات مجلد لطيف من إصدارات دار نقطة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.